أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بالإجماع النقطة الجوهرية، وكررناها مرارا ونقولها لربط البحث. قلنا أن الإجماع الحج عندنا نحن أتباع مدرسة أهل البيت هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، وإلا الإجماع بما هو إجماع لا قيمة له عندنا، لا قيمة علمية له. وعلى هذا الأساس دخلنا في بحث كيف نستكشف الإجماع، ولا بد أن يكون الكشف على نحو القطعي وليس على نحو الظن. قلنا ذكر الإعلام مجموعة من الطرق، أوصلوها لاثنتي عشر طريقة أو أكثر أو أقل، لكن صنف ذكر أربع طرق هي الطريقة التضمنية أو طريقة الحس التي اعتمدها السيد المرتضى عليه الرحمة، والطريقة الثانية طريقة قاعدة اللطف التي اعتمدها المحقق الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، وطريقة الحدث. هذه الطرق الثلاثة التي نحن ماذا، وهذه تبعها طبعا أكثر المتأخرين الطريقة الاستنتاجية. فهذه الطرق الثلاث ذكرناها ووضحناها، بقيت طريقة التقرير. ثم يقوم المصنف عليه الرحمن، إذا عندنا البحث الأول في هذا اليوم هو ذكر الطريقة الرابعة التي تبقت من البحث السابق، ثم يقوم المصنف في بعد عملية ماذا، عملية مناقشة لهذه الطرق، ويصل إلى النتيجة التي ستتضح لاحقا لا نستعجل لذكرها. قال المصنف في طريقة التقرير، وهي الطريقة الرابعة، قال هي أن طريقة التقرير مأخوذ من نفس يعني كلمة التقرير، يعني تقرير الإمام المعصوم سلام الله عليه. كيف تقدم عندنا في بحث السنة بحث تقرير المعصوم؟ قلنا من السنة ما هي؟ هي قول وفعل وتقرير المعصوم سلام الله عليه. تقرير المعصوم يعني أن يسكت المعصوم عليه السلام، سواء كان النبي صلى الله عليه وآله وحتى صديقة الزهراء سلام الله عليه، وكذا الأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، أن يسكت المعصوم أمام فعل فنستكشف ماذا، رضا. ولكن ليس مطلقا كما قلنا، إذا تذكرون ليس مطلقا، بل قلنا مع توفر شرائط، يعني منها أن لا يكون المعصوم ماذا في حال التقية لا يستطيع أن ينبه، أو هناك خوف من جهة أخرى، أو لحكمة معينة. على كل حال يعني هذه تذكرونها في صفحة حسب نسختي، طبعا صفحة 66 نسختكم كم تصير، صفحة 66 ذكرنا هذا البحث. قال دلالة تقرير المعصوم، نفس الكلام يأتي هنا، قال المقصود من تقرير المعصوم أن يفعل شخص بمشهد المعصوم وحضوره فعلا فيسكت المعصوم عنه مع توجه إليه وعلمه بفعله، يكون الإمام المعصوم عاطي ظهره مثلا أو منشغلا عنه المعصوم، قبل أن يكون متوجه إليه، وكان المعصوم بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا، يعني عنده قدرة أنه يرد عليه أو يقول له هذا فعلك خطأ، هذا وضوءك خطأ، هذا بيعك خطأ، هذا عقدك في النكاح خطأ، أما أنه ملتفت إليه ولا يوجد أي مانع والمقتضي موجود، حتما المقتضي موجود وهو بيان الأحكام الشرعية من جهة المعصوم له دور الهداية، فإذا لا يوجد مانع حتما المقتضي موجود، فإذا فلا بد من نعم، فإذا لم يكن هناك مانع حتما الإمام سلام الله عليه أن يبين ماذا، وجه الصحة أو وجه الخطأ أو ما شكل ذلك، يعني فمعذرة، فإذا سكت نستكشف الصحة مثلا من هذا الفعل، إذا هذا الفعل خطأ يقر الإمام سلام الله عليه ماذا، يجاب هذا الخطأ، ينبه على هذا الخطأ. يعني إذن كان المعصوم، قال وكان المعصوم بحالة يسعه تنبيه الفاعل لو كان مخطئا، والسعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت، هم هذا من الشرائط، ما في وقت متوظفي لحظات أخيرة في الوقت لا يسعى الإمام أن يتكلم ودخل ذاك مباشرة في الصلاة مثلا، واضح؟ والسعة تكون من جهة عدم ضيق والسعة تكون من جهة عدم ضيق الوقت عن البيان، ومن جهة عدم المال منه كالخوف والتقية واليأس من تأثير الإشارة. نفس الشيء، قد يكون معصوم ينبه خطي ما يفيد، يعني نفس شرائط الأمر عن منكر المعروفة مثلا، قلنا من شرائطها ماذا؟ أن يدرك التأثير. إذا أنت بتنصح واحد، إذا تقطع عدم التأثير هذا لا يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلا عن بقية الشرائط أو الضرر على المعصوم سلام الله عليه. إذن الشرائط: القدرة على تنبيه الفاعل أولا، السعة من جهة الوقت، عدم وجود الخوف كذا من هو يعني كالخوف أو التقية أو عدم التأثير، على كل هذا مجموعة شرائط. نفس ما تقدم هناك، ذكرنا باب التذكير أنا حسب طبعتي 66 صفحة 66 في هذا الجزء، نفس ما هنا في التقرير يأتي بعينه أن يأتي إجماع. هناك حالة فردية كانت، هذا إجماع حالة عامة أين الفقهاء. فالإمام المعصوم يقول هكذا أن يتحقق هذا الإجماع بمرأة ومسمع من المعصوم سلام الله عليه. فإذا يمكن للإمام أن يبين الحق في حالة أن إجماعهم كان على خطأ، ينبغي عليه سلام الله عليه أن ينبه، أن يقول هذا ما أجمع عليه فهو خطأ، واضح؟ فإذا لم ينبه الإمام مع كما قلنا وجود المقتضي وارتفاع الموانع، حتما نستكشف أن الإمام راض عن هذا الإجماع، فيكون هذا الإجماع كاشف قطعي عن رأي المعصوم سلام الله عليه، فيكون الإجماع حجة في هذا المعنى، واضح إن شاء الله. هذا الإجماع وهذه الطريقة لا تتم كما تعلمون إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التي ذكرناها الآن. يعني مو بسهولة أنا أشوف الإمام سكت وأخذ على طول أستكشف صحة ذلك المسكوت عنه، قضية خطرة كذلك. يعني لابد الشروط أشوفها متوفرة متوفرة، خصوصا الأئمة سلام الله مرة بظروف قاسية جدا في دولة بني أمية عليهم، في دولة بني العباس وما شاكل ذلك. إذا أحرزنا الشروط نقول فعلا هذا يكون كاشف عن رأي المعصوم. لكن هل ذا الأمر الأول؟ يعني لابد من ملاحظة الشروط. الأمر الثاني، من الصعوبة ما كان أن نجري ما كان للأئمة في زمن الحضور ونسحبه إلى زمن الغيبة التي نحن فيه. كيف نستكشف سكوت المعصوم سلام الله في غيبته؟ هذا بعد يحتاج إلى تأمل، يعني ملاحظة، وصح التعبير تسجيل ملاحظة على هذه الطريقة. كيف نستكشف أن المعصوم هو الحال هذه بتعبيره، يعني أي في زمن الغيبة، كيف نستكشف أنه ساكت؟ بعد إحنا في ظهوره لا بد هم توفر شروط، فكيف بعد وهو في غيبته سلام الله عليه؟ كنا الغيبة ليست غيبة حضور، الغيبة غيبة ظهور. الإمام حاضر في كل منعطفات حياة المسلم بعد له. دور الهداية المطلقة لله سبحانه وتعالى بحث في محله، كلامنا في ظهور نفسه يعني. وين ظاهر الإمام مثلا لكي نستطيع أن ندرس هذه الحالة فنجد نقول أنه فعلا الإمام سكت عن هذا الإجماع. وتأتي طبعا بعدين المناقشة الكلية لهذا. يقول المصنف عليه الرحمة، هذا خلاصة ما يمكن أن يقال إن في هذه الطرق المهمة، الطرق الأربع. هنا المصنف بعد ذلك يثير نقطة معينة لكي نطبق فقط هذا المقطع ونأتي للتحقيق، وهي مسألة أنه إذا فعلا سلمت، إذا يعني بتعبيرنا كما قلنا بأنه هذه الوجوه اختلف فيها العلماء، يعني بعضهم مثلا السيد المرتضى عليه الرحمة يرى أن طريقة الحس أو الطريقة التضمنية أو الطريقة الدخولية هي الطريقة الوحيدة لمعرفة رأي المعصوم. يعني كون الإجماع يكشف عن رأي المعصوم، هي الطريقة التضمنية، يعني الدخول المعصوم كما وضحنا بالأمس، هذه طريقة، بقية الطرق لا يعتمدها. الشيخ الطوسي عليه الرحمة تلميذه يرى قاعدة اللطف، ما يرى طريقة أخرى. فالمصنف هنا يقول ليست القضية في الطريقة، المهم أن نحصل على القطع، أن يكون عندنا قطع، عندنا قطع على أن هذا الإجماع كاشف عن رأي المعصوم. هناك كاشف وهناك منكشف، أن يكون هذا الإجماع كاشف والمنكشف هو رأي المعصوم، الحجية لرأي المعصوم. أما الطريقة ما لها دخالة في القاط بأي طريقة كانت، سواء طريقة واحدة أو تداخلت مجموعة هذه الطرق أو بعضها دون بعض. القضية ليست في الطريقة بما هي طريقة لكي نحصر فيها أو شيء. هذه ملاحظة عامة سجلها المصنف عليه الرحمة على التعاطي والتعامل مع هذه الطرق. هذا تمام الكلام في البحث الأول. البحث الثاني التحقيق، لكن قبل نقرأ العبارة مراعاة الوقت. قال طريقة التقرير، وهي أن يتحقق الإجماع بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعهم، يعني مع أنه يتمكن للرد، مع إمكان ردعهم ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم. فإن اتفاق الفقهاء على حكم والحال هذه، يعني أنه يستطيع حال هذه، يعني يستطيع أن يرد، يستطيع أن يبث الخلاف لو كان أجمع على خطأ، يعني فإن اتفاق الفقهاء على حكم يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوه يعني فيما رأوه وتقريرهم على ما ذهبوا إليه، فيكون ذلك دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله واقعان. واضح. وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التي قد تقدم الكلام عليها في مبحث السنة. ومع إحراز جميع الشروط لا شك في استكشاف موافقة المعصوم، بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعه وسكوته عنه، يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقته. واضحة. ولكن المهم الملاحظة، ولكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الردع من الإمام ولو بإلقاء الخلاف، أو هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعي والحال هذه يعني في زمن الغيبة. وسيأتي ما ينفع المقام في المناقشة الكلية. يقول هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الإمام من الإجماع. وقد يحصل للإنسان المتتبع لأقوال العلماء المحصل لإجماعهم، الإجماع المحصل يأتي إن شاء الله الحديث عنهم ذيل الأقسام، بعض الوجوه دون البعض. طبعا استغفر الله المحصل، يعني هو في أثناء ما يستكشف الآراء يجد طرق عديدة لي، سوف يحصل طرق للوصول إلى ماذا؟ إلى معرفة هذا الإجماع. يعني طرق 12 تقريبا، قد يحصل عندنا أكثر. أي لا يجب في كل إجماع أن يبتني على وجه واحد من هذه الوجوه، قد واحد يصل إلى الإجماع من طريق طريقتين ثلاث أربع. نعم. وإن كان السيد المرتضى عليه الرحمة يرى انحصاره في الطريقة الأولى، سموها الطريقة التضمنية، أي الإجماع الدخولي. والشيخ الطوسي يرى انحصاره في الطريقة الثانية، طريقة قاعدة اللوط. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم من أي سبب كان وعلى أي طريقة حصل. فليس من الضروري أن نفرض حصوله من طريقة مخصوصة من هذه الطرق أو نحوها، فللمناط ما هو؟ والملاك هو حصول القطع بقول المعصوم، هو حصول القطع بقول المعصوم. واضح. الآن البحث الثاني، يقول مصنف بمحاولة تحقيق سب ومناقشة مثل هذا الكلام. أولا يقول أعطيك النتيجة أولا يذكرها ثم في الخلاصة والنهاية يعيدها مرة أخرى، مؤمن بهذه الطريقة وذكرها من أول الكلام. يقول لو جئنا للتحقيق العلمي في المقام سوف نصل إلى هذه النتيجة. الآن دعوة يجعلها ويقيم عليها الدليل. ما هي الدعوة؟ الدعوة يقول بأنه ندوء بأنه يندر واقعا، أو من الندرة بمكان ومن النادر بمكان، أن نحصل القطعة بقول المعصوم من الإجماع المحصل، حيث أنه نحصل هذا الإجماع، الإجماع نحصل هذا الإجماع. جدا صعب، يعني لا يقول هو مستحيل، مو مستحيل عقلي، هو بالنتيجة أش مستحيل عادة، أو إمكانيتنا لا تسمح أنه نحصل هذا الإجماع ونقول بأن هذا الإجماع من هذه الطريقة أو من هذه الطريقتين أو من أي طريقة أخرى. من الصعوبة بمكان أن نحصل إجماع الذي يكون كاشفا قطعيا عن الرأي المعصوم، مو كشفا ظنيا. فتقول سيدنا
يظهر منه كذا،
يظهر احتمل ظن، لا، الكلام ليس في الظن والاحتمال، احنا نريد ماذا؟ أمر قطعي، لنا نريد كاشف عن الرأي المعصوم لحجة الله. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول على هذا المعنى إذن بعد ما تصير عندنا قيمة للإجماعات إذا حطينا القطع وصعوبة الحصول عليه. يقول بعد أكثر الإجماعات التي نقلت تفقد القيمة العلمية. وذلك بعدين في عبارة النهاية يقول لا أثق، أنا لا أثق في عبارة النهاية، فيقول وعلى كل حال لم تبقى لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام في استفادة قول على سبيل القطع واليقين في زمن الغيبة، يعني يمكن في زمن الحضور استكشف بأي طريقة وأخرى مع في تحفظ، ولكن خصوصا في زمن الغيبة واقعا لا توجد ثقة عندنا. فالإجماع هذا حاله. وكما قلت بابا في أبحاث ابتداء قلنا أصلا بعض العلماء خصوصا متأخرا عدلوا أصلا عن اسم الإجماع إلى تسالم، يعني أكثر الفقهاء متسالمين، يعني مو كل الفقهاء، فلا نقول هذا إجماع اصطلاحي، صعوبة واقعا. يعني حتى بعض قال حصر في مسألتين، أتذكر مسألة في وضع الميت في قبر بالجهة يقول لا يوجد إلا إجماع عليه، وماذا في بعد مسألة ثانية، هذا إذا قلنا، وإلا ما عند ذاك الإجماع بالمصطلح الرسمي وكذا وكذا الكاشف عن الرأي المعصوم ما موجود. اللي بعد مع حتى السيد أخوي عليه الرحمة ذكر في صراط النجاة سؤال عن ما هي المدار، قال مدارك أربعة صحيح، كتاب سنة إجماع العقل، أكثر أحكامنا وين مأخوذة؟ من السنة ومن القرآن والسنة. إجماع هذا حاله، ذكر كذا كم ناقل إنما شخص سريعة، يعني لا يتحصل، خصوصا السيد أخوي شديد في قضايا الإجماعات كما معروف في زمان المتأخر هذا العلماء، والعقل لا نأخذ منه مدارك الأحكام، يعني هو من المدارك ولكن ما في حاجة إليه، لأنه الروايات بحمد الله بكثرة كاثرة مقطت لنا هذه الأحكام. هذا كلام السيد خلاصة أنا أنقله، قديم يعني عشرات مع أكثر من 16 سنة أتذكر أنا قاري هذا المطلب، موجود صورة نجد تراجعوه في الجزء الأول موجود. فإذا يقول لست لنا ثقة، المصنف عليه رحمه يقول ليست لنا ثقة في بمثل هذه الإجماعات. الآن كيف تستدل أيها المحقق الشيخ المظفر قدس الله نفسك الزكية؟ قال أنا أتي من طريق برهان السبر والتقسيم. لاحظوا السبر والتقسيم حاصله، يقول تعال معي، هؤلاء المجمعين لا يخلو حالهم من حالتين، إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه أن يكون بغير دليل أو بدليل. هذه كما تعلمون سموها ماذا؟ القسمة الدائرة بين النفي إثبات بعد قسمة عقلية. إما أن يكون أجمعوا بلا دليل أو بدليل. على الحالة الأولى يعني بغير بلا دليل هذا بعد مستحيل في حقهم، لا يمكن أساسا أن يجتمعون بلا دليل. ولو قلنا لا شو المانع أن يجتمعون بلا دليل، نقول هذا يعني أنه سوف تسقط كل آرائهم، لأن سوف تكون لا قيمة له. حال الإنسان كما تعلمون يعني أبناء الدليل حيثما مال نمي، كيف إذا يعني كيف يجمعون بلا دليل، يعني كيف يتحركون بلا دليل، سوف تسقط قيمتهم العلمية، يعني يكون تبع لأهوائهم بعد والعياذ بالله. والمحك هو الدليل، إما أجمعوا من خلال آية، أجمعوا من خلال رواية، أجمعوا من خلال الدليل العقلي كما سيتطرق في السابق، إما أنهم يجمعون بلا دليل مطلقا، هذا فرض باطل عادة، يعني لا يمكن واقعا أن نأخذ به. فإذن هذا الفرض الأول والحالة الأولى انتفت. ماذا يتعين؟ يتعين الفرض الثاني. ما هو؟ هو أن يكون لهم مدرك خفي لنا، يعني أجمعوا على دليل لكن هذا الدليل ماذا؟ خفي علينا، غير ظاهر لنا. الآن نأتي نقول مدارك الأحكام. الآن واضح؟ الآن الفرض الأول نفينا، يبقى الفرض الثاني. مدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في كم كما تعلمون؟ أربع: كتاب، سنة، إجماع، دليل عقلي. العامة قلنا هم دائرون بين التثليث والتربيع، تذكرون، لأن بعضهم يدخل العقل بعضهم يحذف العقل أو الدليل العقلي. قال يقول الآن يجي ناقش يقول لا نستطيع أن نجعل الكتاب مدركا للإجماع القرآن الكريم ولا الإجماع ولا الدليل العقلي. هذه الطرق الأربع الثلاثة ماذا نحاول الآن أن نناقشها؟ يبقى عندنا ماذا؟ السنة فقط. كيف تناقش الكتاب؟ يقول أما الكتاب يقول لا يصلح أن يكون مدركهم. لماذا؟ لأن القرآن هو القرآن الذي بين أيديهم وهو الذي بين أيديهم. قلنا أن عندنا أدلة عقلية وأدلة نقلية في إثبات عدم تحريف القرآن، وذكره علماءنا وهو المعروف بين علماء الطائفة قديما وحديثا، ثم كتبه السيد العلامة في الميزان عن عدم تحريف القرآن، السيد أخوي عليه الرحمة في كتاب البيان، علماء آخرون تقدموا وتأخروا كتبوا بكتابات كتب مستقلة ورسائل وغير مستقلة كتبوها أين؟ في عدم تحريف القرآن. يعني نفس القرآن الذي بين أيديهم وهو بين أيدينا بتعبير السيد محمد سعيد الحكيم عليه الرحمة طال الله بقاه وحفظه الله في رحاب في العقيدة. ونقول إن عندنا إجماع عملي، يعني ما عليه عمل جميع المسلمين هو أن هذا هو القرآن، لا زيادة ولا نقيصة. إذن هذا القرآن بما هو قرآن لا يمكن أن أجعل مدرك، لأنه لا يمكن أن تكون هناك آية عندهم ليست عندنا، هذا خلاف كون القرآن ماذا؟ نعم كون القرآن غير محرف. هذه على وجود أنه آية، افترض أجمعوا على آية ليست في متناول أيدينا بل في متناول أيديهم فقط، قلنا هذا الكلام ماذا؟
مستحيل.
ولا تقول لا فلنحتمل، مهنه ما آية ما يصيقوا إحنا معكم لا تحريف في القرآن، لكن في فهمهم فهموا آية موجودة عندنا وعندهم لكن فهموها فكانت مدركا لإجماعهم. نقول وجود فهم آية من الآيات لا يكون حجة، يعني فهمهم أو فهمهم لا يكون حجة ماذا علينا نحن بكل الفهم. بعد العملية اجتهادية تانا نقول ناس معكم فالرجوع إلى الناس، فتعلمون بأن القرآن الكريم كما تعبير السلخوي عليه الرحمة وإن كان قطعي الصدور من المعصوم بالتواتر، نقطع بصدوره وهذا الموجود، ولكن أقلبه ظني الدلالة ظهور، إما كون كل ناس ناس لموت ناس، واضح. وذاك القرآن حمال ذو
وجوه،
أي فشاهد. إذن لا نطل في هذه النقطة، إذن القرآن الكريم بما هو قرآن كريم واقعا لا يمكن جعله كمدرك هذا الإجماع. إذن الإجماع بما هو إجماع لا يكون مدركا لهذا الإجماع، فلا بالتالي فلو استند ذلك لا يكون موجبا للقطع بالحكم. إما أنهم عندنا فرضان، فرض أن هناك آية ليست عندنا، عندهم آية ليست عندنا، هذا فرض باطل. أو إنهم فهموا من آية موجودة عندنا عندهم فهموا من آية شيء ونحن لم نفهم ذلك مثلا، نقول إذن هذا ليس بكلام، فهمهم حجة عليهم وليس حجة علينا، فلا ينفع قلنا مثل هذا الإجماع. هذا إذا ناقشنا مين؟
القرآن.
أما الإجماع يقول فواضح، الإجماع أمره واضح، لا يصح أن يكون تجعل الإجماع مدرك على الإجماع، لأنه يستلزم كما تقولون كما نقول توقف الشيء على نفسه من جهة، تقول هذا الإجماع مدرك وهذا إجماع، وما مدرك الإجماع لا، وتقول مجمع الإجماع الثاني، يقول هذا دور، أو نقول بالتسلسل، يعني هذا الإجماع من حجية قال من الإجماع الثاني، الإجماع الثاني من أين حجية الثالث، الثالث من أين الرابع الخامس، ويتسلسل إلى ما لا نهاية. فإذا لا يمكن أن نجعل ماذا الإجماع مدركا للإجماع، هذا خب واضح بطلانه. أما الدليل الثالث والدليل العقلي، الدليل العقلي كما قلنا أو كما وضح في بحث تقدم خصوصا في الجزء الأول في العام المنصرم، ويأتي إن شاء الله بعد ما تمجوع يأتي شيء عن الحديث عنه. الدليل العقلي يقول لا يمكن أن نتصور واقعا قضية عقلية يتوصل بها إلى حكم ماذا شرعي، يعني لا يمكن أن تكون هناك قضية عقلية مستورة عليهم مستورة علينا وواضحة عندهم. لماذا؟ القضايا العقلية هي ما تطبقت عليه آراء جميع العقلاء، وهذا ما مختص بعصر دون عصر أو بزمن دون زمان أو في مكان دون مكان، لأن القواعد هذه القواعد ما هي مخصصة. لاحظ إذن عقلائي على كل عن عقلية بحث في محل الآن، لأنه معنى مدرك تدليل عقل، معنى الدليل العقلي كمدرك يأتي مزيد إيضاح عليه. لكن الآن يعني لا يمكن أن تختفي قضية عقلية تطابقت عليها آراء العقلاء علينا، واضح؟ فإن كانوا تطابقوا على قاعدة عقلية مفروض أن نشاركهم في التطابق، إننا نحن عقلاء كما هم عقلاء، إلا أن نرفع صفة العقلاء عن أنفسنا نحن المتأخرون وهذا بعيد، واضح؟ فعلى هذا الأساس إذن قضية خفاء قضية عقلية عندنا وظهورها عندهم هذا فرض غير تام. فبالتالي فلو أن المجمعين مثلا كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية وهي غير واضحة عندنا، هذه لا يمكن التمسك بها، لأنه كيف تكون غير واضحة عندنا؟ كأن فرضنا هكذا ما هي قضية عقلية ليست بقضية عقلية، ما هي قضية عقلية يعني. فلو كان قضية عقلية لا شاركناهم واتضحت عندنا. إذن إلى هنا يتحصل بأنه لا يمكن أن يكون مدرك هذا الإجماع هو الكتاب، ولا يمكن أن يكون مدرك الإجماع هو الإجماع نفسه، ولا يمكن مدرك الإجماع ماذا الدليل العقلي، فينحصر في السنة. والآن يأتي بمناقشة السنة وفيها طبعا احتمالات وشقوق ومناقشة، ثم يأتي هم يناقش بقية القواعد، لكن بعد الوقت ربما لا يسخن نطبق العبارة هذه بقية. قال والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل الذي نحصله، ويأتي الحديث كذلك عنه. قال ندرتان لا تبقى معها قيمة، لا تبقى معها ماذا قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها، بل لجميعها بالنسبة إلى عصور الغيب. وتفصيل ذلك أن نقول ببرهان السبر والتقسيم إن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل أو عن مستند ودليل، هاتان حالتان، إما عن طريق مستند أو عن طريق غير مستند. يقول لا يصح الفرض الأول اللي هو ماذا؟ من دون مستند، لأن ذلك مستحيل عادة في حقهم، ولو جاز ذلك في حقهم فلا تبقى قيمة لآرائهم، أو فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق، لأن كما قلنا تكون بلا دليل ومستند، وهذا ممنوع. فيتعين الفرض الثاني وهو أن يكون لهم مدرك خفي علينا وظهر لهم، ومدرك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. ولا يصح أن يكون مدركهم ما عدا السنة من هذه الأربعة. أما الكتاب فإنما لا يصح أن يكون مدركهم، فلأجل أن القرآن الكريم بين أيدينا كما عندهم، بين أيدينا مقروء ومفهوم، فلا يمكن فرض آية منه خفيت علينا وظهرت لهم. كما قلنا هذا خلاف كونه ماذا؟ يعني غير محرر. ولو فرض فرض ثاني، يعني ولو فرض أنهم فهموا من آية شيئا خفي علينا وجهه، فإن فهمهم ليس حجة علينا، فاجتماعهم لو استند إلى ذلك لا يكون موجبا للقطع بالحكم الواقعي، أو موجبا لقيام الحجة علينا، فلا ينفع مثل هذا الإجماع. نفع ندارة، ما في فائدة، فائدة ندارة التابعية. وأما الإجماع فواضح أنه لا يصح أن يكون مدركا لهم، لأن هذا الإجماع الذي صار مدركا للإجماع ننقل الكلام إليه أيضا، فنسأل عن مدركه، فلا بد أن ينتهي إلى غيره من المدارك الأخرى. الإجماع ما يكون، فلا بد أن يرجع إلى المدارك الأخرى بعد ينحصر فيها. يعني الآن بالنسبة للدليل العقلي، قال وأما الدليل العقلي فأوضح، يعني أوضح أن يكون مدركا لهذا الإجماع، أن لا يكون مدركا، أن لا يكون مدركا لهذا الإجماع. لماذا؟ لأنه لا يتصور هناك قضية عقلية توصل بها إلى حكم شرعي، كانت مستورة علينا وظهرت لهم، ضرورة أنه لا بد في القضية العقلية التي توصل بها إلى الحكم الشرعي أن تتطابق عليها جميع آراء العقلاء، وإلا فلا يصح التوصل بها إلى الحكم الشرعي. فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بهذه المثابة، يعني شلون؟ يعني ما هي واضحة عندنا، ما صارت قضية عقلية ولا يعني تندرج تحت ما تطابقت عليه آراء العقلاء، يعني ما فرضناه أنه عقلي ليست بعقلية. قال فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بهذه المثابة فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق وموافقة الإمام، لأنهم يكونون كمن لا مدرك لهم. واضح؟ إذن إلى هنا تحصل مناقشة هذه المدارك الثلاثة: الكتاب والإجماع والدليل العقلي. يقول في النتيجة فانحصر مدركهم في جميع أحوال إن في السنة. يقول والاستناد إلى السنة يتصور على وجهين، إما وإما، تأتي المناقشة ثم يأتي لبقية القواعد فيصل إلى النتيجة التي ذكرناها. هذا تمام الكلام في هذا اليوم، إن شاء الله يأتي الحديث عن ذلك البحث القادم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.